عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، ونبدأها مع أبرز عناوينها. واشنطن تنشر قاذفات B-52 الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط. الرئيس عون يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتحصين لبنان في مواجهة التغيرات بالمنطقة. العاهل السعودي يشدد خلال قمة العشرين على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة كورونا. إلى التفاصيل، والبداية من واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نشر القاذفات الاستراتيجية المعروفة باسم B-52H في قواعدها بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة. وذكرت في بيان أن طاقم العمل الجوي لطائرة B-52H التابع للقوات الجوية الأمريكية انطلق يوم 21 من نوفمبر كانون الثاني في مهمة طويلة إلى الشرق الأوسط، وأكدت على الحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها، لافتة إلى أن واشنطن لا تسعى لإحداث أي صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. سيادة اللواء، بعد التحية، ما هي الرسائل إذن من وراء نشر هذه القاذفات الأمريكية في الشرق الأوسط، وما هو مواقع نشرها؟
يعني المعلومات اللي تسربت حتى هذه اللحظة أن هناك توجه لنشر طائرة B-52 القاذفة الشهيرة. هذه الطائرة تحمل أطنان من القذائف، وتحمل بنفس الوقت قذائف تحمل قنابل أغلاق، لأن هي تعتبر من الطائرات رغم أنها طائرة قديمة لكن طائرة متطورة جدا، وإرسالها يحمل الرسائل أهمها اللي هو ردع الآخرين عن القيام بأي عمل آخر والاستعداد لتنفيذ أي مهمة قد تطلب منها. كان هناك حديث قبل أسبوع أن الرئيس ترامب اجتمع مع المستشارين واجتمع مع وزير الخارجية ووزير الدفاع وغير ذلك، وطرح فكرة توجيه ضربة للدفاع النطعي، ولكن كافة الحضور حذروا من ذلك ومن التداعيات، وانتهى الاجتماع بأنه تغاضى عن تلك الفكرة. الآن ماذا يجري في ذهن ترامب غير معروف. إذن هي تحمل رسالتين، إما هي كقوة رادعة أو أنها تحمل مضامين أبعد من ذلك فيما إذا تم الاحتياج لاستخدامها فعليا.
القيادة المركزية الأمريكية قالت سيادة اللواء فايز أن هذه الخطوة جاءت لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة أيضا، ماذا يعني ذلك برأيك؟
يعني هي بما أنه بدور الردع هي لمنع الآخر من القيام بأي عمل غير محسوب، وأنا تحدثت في البداية وقلت إما الردع أو لتنفيذ مهمة، وبالتالي هي كسلاح تعتبر قوة ردع رئيسية، لأنه هذه الطائرة بما تحمله وبما لديها من قدرات تعتبر سلاح رادع فعال، والآن طمأنة الآخرين أنه لا، يعني أنا قد أفهمها لا توجد ضربة بقدر ما هي سلاح رادع.
يعني أنت تستبعد إذن أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لهجوم أمريكي على إيران قبيل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، كما حذرت وسائل إعلام أمريكية من ذلك بالفعل؟
حتى هذه اللحظة الهجوم الفعلي أنا أستبعده، الهجوم العسكري المباشر أستبعده، أكثر ما يمكن عمله هو تنفيذ هجوم سبراني، أو إذا كان للموساد وللمخابرات المركزية عملاء في الداخل يقوموا بعمليات تفجيرية في أحد المنشآت.
أخيراً اللواء فايز الدويري، كيف تؤثر هذه التحركات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار هناك؟
يعني الآن علينا أن ننظر إلى حجم العمل الذي سينفذ. إذا كان هجوما عسكريا فبالتالي السيناريوهات عديدة جدا والأمور منفتحة على أكثر من اتجاه. يجب أن يكون هناك رد إيراني إذا كانت تريد أن يكون لديها مصداقية، ويجب أن يؤخذ بالحسبان دور أذرع إيران في المنطقة سواء الميليشيات الشيعية في لبنان في سوريا في العراق في اليمن إلى غير ذلك. ينظر إلى حزب الله بعين وينظر إلى حماس والجهاد الإسلامي بالعين الأخرى. هذا كله يعتمد على طبيعة الضربة وحجم الضربة ونوع الضربة إذا حدثت.
وإلى لبنان، حيث دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى إطلاق حوار وطني للخروج بموقف موحد يحصن لبنان في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية. وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف 22 من نوفمبر تشرين الثاني أن ما يجري من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، خاصة تطبيع دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل، سيكون لها دون شك انعكاسات مهمة على لبنان على حد قوله. وشدد عون على ضرورة إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت النائب السابق في البرلمان اللبناني أمل أبو زيد. أستاذ أمل، بعد التحية، ما مدى أهمية دعوة الرئيس عون لإطلاق حوار وطني بلبنان لمواجهة التغيرات الإقليمية والدولية كما ذكر هو؟
يعني هذا شيء، دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للحوار الوطني عندما يكون لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية وكبيرة وضمن المتغيرات التي تستجد في المنطقة العربية، شيء طبيعي أن يدعو إلى طاولة حوار برعاية رئاسة الجمهورية اللبنانية وبحضور جميع المكونات والأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان، لأنه من المعيب على لبنان أن يتلقى نتائج ما سيستجد من متغيرات في المنطقة وتحديدا المنطقة العربية، ولبنان بعيد وليس مشاركا أو حتى مطلعا على هذه المستجدات. انطلاقا من هنا كان موقف رئيس الجمهورية أمس في خطاب الاستقلال أن على الرغم من عدم الإمكانية للتوصل إلى تأليف حكومة جديدة في لبنان، على المسؤولين السياسيين والأحزاب الأساسية الفاعلة في لبنان الولوج في حوار وطني شامل، لأنه من الضروري على المسؤولين اللبنانيين أن يواجهوا المعطيات الجديدة التي سوف تطرأ أو طرأت وتطرأ في المستقبل القريب فيما يتعلق بالساحة السياسية العربية واللبنانية.
لكن عون برر ذلك أستاذ أمل بأن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل سيكون له انعكاسات مهمة على لبنان، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
هذا شيء طبيعي، لأنه الذي جرى في الأيام الماضية من تطبيع مع الدولة يعني مع إسرائيل التي ما زالت حتى هذه الساعة دولة على عداء مع لبنان على الرغم من مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والدولة الإسرائيلية، له انعكاسات سياسية مباشرة، لأنه الدول الخليجية لها مصالح ولها ارتباطات حتى في الداخل اللبناني، وهذا شيء معروف، هناك تداخل سياسي كبير جدا بين العالم العربي وبين الحضور السياسي اللبناني بعدة مندرجات سياسية واقتصادية وحتى مالية. أي شيء يعني يصب في مجال التطبيع يؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الداخلي في لبنان، لأن هناك أحزاب سياسية فاعلة في لبنان تعتبر أن الصلح أو التطبيع مع إسرائيل هو خيانة للقضية الفلسطينية والقضية العربية الأساسية.
أخيرا أستاذ أمل أبو زيد، كيف تتوقع تعاطي القوى السياسية اللبنانية مع دعوة الرئيس عون؟
أنا برأيي الشخصي وحسب الأزمات التي مر بها في لبنان سوف يكون هناك تجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية، ولكن ليس في السرعة المطلوبة، لأن الخلاف الأساسي والجوهري اليوم هو في كيفية تأليف الحكومة، ولكن يشعر جميع المسؤولين اللبنانيين أن هناك شيء ما يحضر في مطابخ السياسة العالمية، بدءا من التغييرات التي سوف تحصل في أمريكا عندما يستلم الرئيس بايدن، انظر ماذا يحدث في اليمن، ماذا يحدث في العراق، ماذا يحدث حتى في سوريا، وماذا يحدث حتى في ليبيا مؤخرا. شيء ما يتحضر، وهناك استشعار من قبل المسؤولين اللبنانيين بضرورة ولزوم التحدث والتباحث والتشاور فيما بينهم، وإلا سوف تخرب البصرة كما يقولون في اللغة العربية، لأن لبنان على أصبح الكيان اللبناني مهدد إذا لم يتمكنوا من التقاط هذه الفرصة الضائعة الموجودة اليوم. للأسف وقد يكون هذا يشكل خطر مباشر على الوضع اللبناني ككيان مستقل.
وإلى الرياض، حيث قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا بالرياض إن هناك تصميما لدى أكبر اقتصادات العالم على بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وتبعاتها، وأكد ضرورة العمل على تهيئة كافة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا بصورة تخدم كافة الشعوب. كما شدد على ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاديات الدول أمام حركة التجارة والأفراد، وكذلك تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز عبر العقود الماضية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، إلى أي مدى يمكن أن تنجح مساعي دول مجموعة العشرين إذن في دعم الاقتصاد العالمي لتجاوز تداعيات كورونا؟
أنا في اعتقادي أنه جائحة كورونا جعلت العالم اليوم يقترب من بعضه أكثر فأكثر، بل جعلت العالم يدرك جيدا أنه يعيش في قارب واحد، وأن ما يصيب بلد هو بالضرورة ينتقل إلى البلد الآخر، وبالتالي العالم مطالب اليوم بتدشير الفجوة الاقتصادية بين الدول الأكثر ازدهارا اقتصاديا والاقتصادات الأقل نموا، من خلال الدعم البرامج، من خلال جدولة الديون، من خلال إسقاط ربما خدمة الدين أو تعليقها حتى الصيف القادم أو ما بعد الصيف القادم، من خلال الاستثمار ما تتميز به الدول الأقل نموا ومزايا نجيه، ودعم هذه المزايا ببرامج واستثمارات تعود عليها بالنفع. تدشير الفجوة الاقتصادية بين دول العالم هو أمر في غاية الأهمية. والأمر الآخر، لماذا أقيمت أو لماذا أسست مجموعة العشرين؟ مجموعة العشرين أسست قبل 13 عاما من أجل الأزمة الاقتصادية 2008، لكن ما يزال الاقتصاد العالمي بحاجة إلى فعاليات وبرامج وخطط تحمي الاقتصاد من أي هزات اقتصادية مستقبلا. العالم متعرض لهزات اقتصادية، ربما تكون هزة سياسية، ربما تكون هزة صحية كما رأينا في جائحة كورونا، وبالتالي أثرت على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي الآن أدعو إلى مرحلة التكامل ومرحلة الانكفاح على بعضه وعدم الانكماش أو الانكفاء على دولة بحد عينها.
كيف يمكن برأيك دكتور عبد الله تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي كورونا؟
أنا أعتقد أنه أولا دعم الهدف الأول الآن هو القضاء على هذا الوباء قبل أن نعالج الاقتصاد. علينا أن نعالج وباء كورونا، لأن وباء كورونا هو الذي عطل الحياة وشل الحياة الاقتصادية بشكل عام. علينا أن نبحث عن لقاحات، وتكون هذه اللقاحات ميسورة وبثمن ربما قريب من المجان لبعض الدول التي لا تستطيع دفع ثمن الشراء. عندما نجتاز هذه العقبة أيضا تكون لدينا برامج أخرى تكاملية بين الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي يتضخم في دول وفي قطاعات معينة، بينما يزداد الفقر في جهة أخرى. علينا أن نوجد برامج اقتصادية تكاملية بين أقطاب أو الساكنين لهذا الكوكب، برامج دعم، برامج استثمار حقيقية، وليست فقط تضخيم الثروات للدول الأكثر اقتصادا. الاقتصاديين والبنك الدولي وصندوق النقد وغيرها من المجموعات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال بشكل عام، عليها أن توجد دراسات وأن توجد فرص وأن توجد برامج من أجل استثمارها في الدول الأقل نموا. ليس الهدف اليوم هو الإقراض واستفادة من خدمات الدين، بل أن نساعد هذه الدول على أن تساعد نفسها.
لكن كيف من منظور مجموعة العشرين سيتم مساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات ضد الفيروس القاتل؟
نعم، أنا أعتقد أنه من خلال دعم عن طريق منظمة الصحة العالمية وعن طريق التبرعات من الدول وعن طريق، لأنه هذا وباء يجب أن يقضى عليه. ليس للعالم خيار أن أحمي نفسي، لا يمكن أن أغلق حدودي أمام هذا الوباء، وبالتالي يجب على العالم أن يقضي على هذا الوباء ويسد جميع البؤر المؤدية إليه في أي مكان، إما عن طريق الدعم المباشر وإما عن طريق أيضا الدعم المجاني لعدد من الدول الفقيرة.
أخيرا دكتور عبد الله العساف، قبيل انطلاق قمة العشرين وزير الخارجية السعودي قال إن المملكة تقيم علاقات طيبة ورائعة مع تركيا، هل يعني ذلك تقاربا تركيا سعوديا؟
العلاقات بين الدول هي دائما بين مد وجزر، وتحسمها وتقودها في الغالب المصالح، والمصالح دائما تتصالح، تختلف في فترة وتلتقي في فترة أخرى، والعلاقات السياسية لا يمكن أن تحكم عليها حاليا من خلال ربما كلمة معينة. لابد أيضا الطرف الآخر أن يبدي هذه الرغبة في التقارب أو المشي خطوات تجاه السعودية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة قاتلة من تفشي كورونا قادمة بعد أشهر فقط. وحذر ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا من أنه إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية سيجعل تلك الموجة قاتلة. وقال إن الحكومات لم تعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى. رفضت المحكمة الفيدرالية بولاية بنسلفانيا الأمريكية دعوى قضائية لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانوني لمنع المصادقة على نتائج فرز الأصوات بالولاية. ووصف القاضي الاتحادي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم، وصف الدعوى القضائية بأنها حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات. ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. واشنطن تنشر قاذفات B-52 الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط. الرئيس عون يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتحصين لبنان في مواجهة التغيرات بالمنطقة. العاهل السعودي يشدد خلال قمة العشرين على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة كورونا. والآن نتوقف مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. قال ألان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إنه يتعين على مجموعة العشرين العمل على توفير تريليونات الدولارات من التمويل التجاري للدول النامية لضمان تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا. وأضاف وولف أمام زعماء مجموعة العشرين أنه لابد من النظر إلى مبادرة تمويل التجارة على أنها جزء أساسي من تحسين آفاق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنوك التجارية الكبرى سيكون ضرورياً لتوفير تريليونات الدولارات من التمويل المطلوب. حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس زعماء دول مجموعة العشرين من أن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر وتكرار التخلف عن السداد الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينيات، وأعرب عن سعادته بالتقدم الذي تم إحرازه في مسألتي الشفافية وتخفيف الدين، لكنه طالب بالمزيد. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن التدقيق الجنائي على مصرف لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مساره بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق. وأضاف أن المتاريس المصلحية وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي. أعلنت وزارة التجارة البريطانية توصل المملكة المتحدة وكندا لاتفاق تجاري مؤقت لما بعد بريكزيت يمدد الاتفاق السابق عندما كان البلد جزءا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2021. وأوضحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليزا تراس أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعزز المبادلات التجارية بقيمة 20 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 22 مليار يورو تقريبا، ويضمن آلاف الوظائف، مشيدة بالروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا. وهذه وقفة أخرى في عالم سبوتنيك، لكن مع أخبار الرياضة. حقق أتلتيكو مدريد فوزا نادرا على برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف دون رد لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام في إطار الجولة 10 من الليغا الإسباني. ويعد هذا الفوز هو الأول لسيميوني على برشلونة في منافسات الدوري منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني تدريب أتلتيكو مدريد عام 2011. وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق الليغا. وما زلنا في الدوري الإسباني، حيث تعادل ريال مدريد إيجابيا 1-1 مع مضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح النادي الملكي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق نجمه ماريانو دياز، بينما أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ركلة جزاء. وبذلك رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في مركز الوصافة، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الليغا. تصدر تشيلسي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 في افتتاح الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك. وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة 10 سجله فيدريكو فرنانديز بالخطأ في مرمى، بينما سجل تامي أبراهام الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء. وبذلك رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول الدوري مؤقتا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يلعب مباراته القادمة أمام ليفربول 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام 17 نقطة الذي يلعب مباراته القادمة أمام مانشستر سيتي. تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى المباراة النهائية لبطولة الأساتذة الختامية للتنس بعد تغلبه اليوم على الصربي نوفاك ديجوفيتش المصنف الأول عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وسيواجه تيم في المباراة النهائية للبطولة الفائزة من لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسي دانييل ميدفيديف والإسباني رافائيل نادال. والآن جاء موعدنا مع هذه المجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تقوم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بإخراج فيلم بعنوان Unreasonable Behavior، وهو فيلم سيرة ذاتية جديد عن مصور الحرب البريطاني الشهير دون ماكولين استنادا إلى سيرته الذاتية الشهيرة. ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تمتد المسيرة المهنية لماكولين البالغ من العمر 85 عاما إلى أكثر من 60 عاما، حيث قام بالتغطية المشهورة عالميا لحرب فيتنام والإبادة الجماعية في كمبوديا، كما عمل في العراق وأيرلندا الشمالية. شارك عدة آلاف في احتجاج بالعاصمة الفرنسية باريس رفضا لمشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم. ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، فيما يقول المعارضون إن مشروع القانون سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات. ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45,000 يورو، أي ما يعادل 53,000 دولار كغرامة. تداول جمهور وعشاق جارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز صورة نادرة لحفل زفافها احتفالا بعيد ميلادها 85. وبحسب صحيفة النهار اللبنانية فقد تصدرت الصورة السوشيال ميديا وتم تداولها على نطاق واسع على أنها صورة نادرة وتنشر لأول مرة رغم أنها نشرت منذ أكثر من 6 سنوات على الإنترنت. ولكن الجديد في الصورة المتداولة هي أنه تم تلوينها بدلا من الأبيض والأسود وتعديلها لتصبح بجودة عالية. الثاني والعشرون من نوفمبر تشرين الثاني يوافق ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي الإسباني الشهير خواكين رودريغو في بداية القرن العشرين، والذي ظل يبدع على مدى عقود طويلة مجموعة من أشهر المؤلفات. المزيد من التفاصيل عن خواكين رودريغو في هذا التقرير.
خواكين رودريغو واحد من أشهر وأبرز المؤلفين الموسيقيين في إسبانيا المعاصرة. ولد في مقاطعة فالنسيا في 22 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1901 يوم عيد القديسة سيسيليا راعية الموسيقى. فقد بصره بشكل دائم في 3، فبات حساسا تجاه الأصوات. تعلم العزف على البيانو والكمان في سن 8، وبداية من عام 1918 تلقى دروس التأليف الموسيقي وأكمل أول أعماله في عام 1923. بعد ذلك بأربعة أعوام اتبع البنيتس وديفايا وانتقل إلى باريس ودرس هناك 5 سنوات في مدرسة الموسيقى. نال اعترافا دوليا به كعازف بيانو ومؤلف موسيقي بتشجيع من كبار الموسيقيين، كما أضفى أثر سترافينسكي على موسيقى عنصرا كلاسيكيا مجددا. اندلاع الحرب الأهلية في إسبانيا عام 1936 قطع رودريغو المنحة، فتركه في باريس في ظروف مالية صعبة. بعد الحرب وتحديدا عام 1939 عاد إلى مدريد ومعه المدونة الموسيقية الكاملة التي أنهاها لكونشيرتو أرانخويذ للجيتار والأوركسترا، الذي عرض للمرة الأولى العام التالي ورسخه توا كمؤلف موسيقي رائد في إسبانيا والعالم. منذ إذ صارت المقطوعة شهيرة دوليا كأكثر كونشيرتو يعرض بتكرار للجيتار، وظل حتى الآن أشهر أعماله. الحركة البطيئة تحديدا أو الأداجيو صارت تقريبا بمنزلة اللحن الملازم الذي يستحضر الأجواء الإسبانية والألوان الشعبية الهادئة. نجاح كونشيرتو أرانخويذ جعل رودريغو يكتب 10 كونشيرتوات أخرى لعازفين دوليين رواد. مع ذلك لم تحقق أي من هذه المقطوعات درجة نجاح العمل السابق. عين رودريغو رئيسا للإذاعات الموسيقية في إسبانيا، وعام 1947 تم استحداث منصب أستاذية مانويل ديفايا للموسيقى في جامعة مدريد من أجله خصيصا. وفي عام 54 صار نائبا لرئيس الجمعية الدولية للموسيقى المعاصرة. تجول بموسيقى في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا واليابان، حاصدا العديد والعديد من الجوائز. وصل كتابة الأغنيات ومقطوعات الجيتار والبيانو حتى تجاوز عمره 80، ثم آن وقت رحيله عن هذا العالم عام 1999.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم إليكم تذكرة بأهم ملفاته. واشنطن تنشر قاذفات B-52 الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط. الرئيس عون يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتحصين لبنان في مواجهة التغيرات بالمنطقة. العاهل السعودي يشدد خلال قمة العشرين على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة كورونا. واقتصادياً، بريطانيا وكندا تتوصلان لاتفاق تجاري مؤقت لما بعد بريكزيت. ورياضياً، لأول مرة منذ 10 سنوات أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة 2-0 في الدوري الإسباني. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.